أما بعد، فجاء في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. هذا المبحث في أصول الإيمان من أهم المباحث العقدية، ومن أدقها وأخفاها وأشكالها على كثير من الناس في زماننا. لو نظرنا في هذه الورقة التي تفضلتم بتحميلها، يعني جعلتها على مقدمات أولية ثم الكلام في مراتب القدر وخلق أفعال العباد ومراتب الهداية والاحتجاج بالقدر. يعني أنا أرجو من جميع الحضور إن هم يركزوا كويس جدا، يعني أعيروني كده القلوب والأسماع، بحيث ما نضطرش إن احنا نكرر كلام أكتر من مرة، لأن المباحث كتير والكلام كل الكلام في هذا المبحث مهم ودقيق جدا. يعني أرجو أن تنتبهوا معي انتباها شديدا. أولا المقدمات. هذه المقدمات يعني وضعتها لحضراتكم في ثلاثة أقوال، على هيئة ثلاثة أقوال لثلاثة من الأئمة، وثلاثة آيات أو ثلاث آيات من آيات الله سبحانه وتعالى. ثلاث أقوال يعني يصدر بنا أن نبدأ هذا المقام الصعب بمثل هذه الأقوال لتكون كالأصول التي سنستصحبها دائما في حديثنا عن القضاء والقدر. يعني المقدمات دي اللي هنقولها، المقدمات الستة دي أصول أي إنسان يتكلم عن القضاء والقدر لابد أن يستصحبها معه في ذهنه وقلبه وفي كلامه مع الآخرين. الأصل الأول، هذا قاله الإمام أحمد، نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتواه، وكذا ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل، في آخرين، هذا مشهور عن الإمام أحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. قال: القدر قدرة الله. ما معنى أن القدر قدرة الله؟ يعني لو سألنا أحدهم ما هو القدر، فنجيب بمثل هذا الجواب: القدر هو قدرة الله. هذه العبارة استحسنها يعني جدا ابن عقيل رحمه الله تعالى من أئمة الحنابلة فيما نقله عنه ابن القيم في شفاء العليل. شفاء العليل هذا في القضاء والقدر والحكمة والتعليل، هذا عنوان الكتاب، هذا كتاب لابن القيم، كتاب مشهور، شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل. فهو نقل عن الإمام أحمد في الفصل: إن كل شيء خلقناه بقدر. فجاء بهذا الفصل ونقل هذا القول عن الإمام أحمد، قال: وقال الإمام أحمد: القدر قدرة الله. ونقل استحسان ابن عقيل لهذا الكلام جدا، وأنه يدل على دقة علم الإمام أحمد وتبحره في معرفة أصول دي. قال ابن القيم: وهو كما قال أبو الوفاء. فعلا الكلام ده يدل على دقة علم أحمد وتبحره. ليه؟ قال معللا: فإن إنكار القدر الرب على خلق أعمال العباد وكتابتها وتقديرها. يبقى الإمام أحمد لما يقول القدر قدرة الله، يعني هذا من أبرز الأشياء التي تظهر فيها قدرة الله سبحانه وتعالى، قدرته جل وعلا على علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه قدرة، قدرة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قدرته جل وعلا على كتابة كل شيء وقع في هذا الكون، حتى الورقة التي تسقط من أعماق في أعماق الغابات أو من أشجار العالم، هذه الورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وخلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد، خلق الله جل وعلا لإرادات العباد، وخلق جل وعلا لقدرات العباد، وخلقه جل وعلا لأفعال العباد، هذا في ذاته دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا مشابه لما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله، وهذا نقله ابن القيم بعد هذا الكلام تماما مباشرة في قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن عباس: أي الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. هؤلاء هم العلماء الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير. وهذا أيضا كما قال ابن القيم من فقه ابن عباس وعلمه بالتأويل ومعرفته بحقائق الأسماء والصفات. ليه؟ لأن من لا يقر بأن الله سبحانه وتعالى هو كل يوم هو في شأن يفعل ما يشاء لا يقر بأن الله على كل شيء قدير. ومن لا يقر بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه سبحانه وتعالى مقلب القلوب حقيقة، وأنه إن شاء يقيم القلب أقامه وإن شاء يزيغه أزاغه، لا يقر بأن الله على كل شيء قدير، إلى آخر كلامه رحمه الله. يبقى ابن عباس لما فسر الآية دي: إنما يخشى الله من عباده العلماء بقوله أي الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير، هذا تفسير بديع في الحقيقة، تفسير بديع ويليق تماما بما نحن بصدده في هذا السياق. يبقى إذن القدر هذا قدرة الله، هذا من عظيم الأدلة على قدرة الله جل وعلا وعلى عظيم علمه وحكمته ومشيئته سبحانه وتعالى. طيب الأصل الثاني أو المقدمة الثانية هي كلمة للإمام الطحاوي رحمه تعالى قالها في عقيدته الشهيرة، عقيدة الطحاوية. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. إذا القدر هذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، سر الله تعالى في خلقه. كيف هذا الأمر؟ هذا بيّنه الطحاوي في بقية كلامه في العقيدة الطحاوية، فقال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك أو لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا نبي مرسل. والتعمق، تأملوا معي رعاكم الله، هذا كلام مهم جدا، والتعمق والنظر في ذلك، يعني في أعماق القدر، التعمق في أعماق القدر بلا دليل شرعي بمجرد العقل. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. يا سلام، انظروا إلى هذا الكلام. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. يعني الحذر كل الحذر من أن يتعمق الإنسان في سر القدر بغير، بعيدا عن آيات الكتاب والسنة. الحذر كل الحذر أن يتعمق بعيدا عن كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. نظرا يعني علما، يعني واحد ينظر على وجه الايه، على وجه البحث والتنقيب، او فكرا ووسوسة. فان الله تعالى طمع علم القدر عن انامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: ليسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. شوفوا الكلام، قال فمن سأل لما فعل، الله قال عن نفسه ليسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وهذا المعنى أو النهي عن التعمق في القدر بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني لا تتكلموا عما حدث بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من فتن واقتتال إلى غير ذلك، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإلا فمن تكلم فليتكلم مدافعا مترضيا مترحما ذبا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليمسك فليسكت لا يتكلم. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، لا إذا ذكر الفرق وما إليه فأمسكوا، لا تتكلموا في هذا الباب إلا في علم التسيير لا في علم التأثير، لأن علوم النجوم نوعان: علوم تأثير اللي هي زي الأبراج والحاجات دي، وعلوم تسيير اللي هي وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فأذن الله أن لنا أن نتكلم في علوم التسيير، ولم يأذن لنا أن نتكلم في علوم التأثير. فهنا قال: وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذن إذا ذكر القدر لابد أن نمسك، إلا أن نتكلم بما قاله الله وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم صحيح، لأن مش كل واحد بيتكلم بكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام بالضرورة يكون فهمه صحيح. فلازم عشان حد يتكلم بكلام بقال الله أو قال الرسول لازم يكون فهمه لكلام الله وكلام النبي عليه الصلاة والسلام صحيح، ولا يصح الفهم ولا يستقيم إلا إذا كان من طريق العلماء، لأنه لا يمكن لأحد بحال من الأحوال أن يفهم كلاما لله أو كلاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان محكما متقنا للسان العرب. وإحكام لسان العرب هذا أمر جلل يتعلق بإحكام النحو والصرف والبلاغة والبديع بعلومها الثلاثة: البديع والبيان والمعاني والمعاجم وأصول النحو والعروض والقوافي وعلوم الأدب إلى غير ذلك من العلوم العربية، لابد أن يحكم هذا جميعا. فإن أحكمه ثم أحاط بالأثر وفهم السلف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ يجوز له أن يتكلم في كلام الله أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فليمسك، وإلا فليمسك أو يكون مجرد ناقل لكلام العلماء. قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذه الجملة الثانية. الجملة الثالثة للإمام جعفر الصادق. طبعا الإمام جعفر الصادق عليه رحمة الله ورضي عنه هذا من كبار الأئمة الفقهاء، كان يعني أفقه أهل المدينة كما قال أبو حنيفة. أبو حنيفة من تلاميذ جعفر الصادق، هو الإمام مالك، وكان أبوه الإمام الباقر، هذا أيضا من الأئمة، خلافا لما وقع عند الشيعة من غلو في شخصية جعفر الصادق وكذب عليه نقل آثار عنه وأحاديث عنه لا تصح البتة. فالإمام جعفر الصادق هذا من أئمة العلماء الكبار، من أئمة أهل المدينة، من أفقه علماء المدينة. قال رحمه الله فيما نقله ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: ولكنه لم يسند هذا القول ولم أقف عليه مسندا، ولكنه نقله. قال: قال جعفر ابن محمد، هكذا قال: قال الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. تاني: الناظر في القدر، يعني الناظر في القدر يعني اللي عايز يوصل للأسرار التي لم يطلعنا الله تبارك وتعالى عليها، من أراد أن يصل لسر من أسرار القدر لا وجود له لا في كتاب ولا سنة. من أراد أن يعرف علما زائدا على علوم الكتاب والسنة في هذا الباب، قال الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد حيرة، مش هوصل لحاجة، عينه هتؤلمه ومش هشوف حاجة. كذلك الإنسان يتعمق في القدر بلا اهتداء بكلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف وكلام العلماء، هذا كالناظر في عين الشمس، لا وصل لشيء وتؤلمه عينه. ولذا قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله بعد ذكره لهذا القول للإمام جعفر الصادق، قال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في القدر، يعني ينظر في المباحث ركن القضاء والقدر بغير اهتداء بكتاب الله او سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ينظر يتعمق في القدر بعقله، يريد ان يصل الى اسرار القدر ولكن بعقله لا باهتداء من كلام الله او بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التعمق منهي عنه شرعا، وهذا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذكر القدر فامسكوا لا تتعمقوا فيه بغير هداية من الله او من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات وجاء عن الصحابة وصح عنهم فهو علم يدان به، يعني احنا نتدين لله بما جاء عنهم كما هو، وما احدث بعدهم ولم يكن له اصل فيما جاء عنهم فبدعة وضلالة، وما جاء في اسماء الله او صفاته عنهم سلم له، ما جاء في اسماء الله او صفاته عن الصحابة سلم له ولم يناظر فيه كما لم يناظره. ثم قال رواها السلف، يعني السلف رووا هذه الاثار وسكتوا عنها وهم كانوا اعمق الناس علما، أعمق الناس علما وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفا، ولم يكن سكوتهم عن عي فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر، عياذا بالله. يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علموا هذه الآيات في القدر وعلموا هذه الآثار ولم يتعمقوا في الحديث عنها، بل آمنوا بها كما هي، آمنوا بها كما هي على ظاهرها ولم يتعمقوا فيها تعمقا عقليا مذموما، مع كونهم كانوا أعمق الناس علما وأوسعهم فهما وأقلهم تكلفا. فيبقى الناظر في القدر كالناظر في عين الشمس، يعني ناظر في مباحث علم القدر في ذاتها، مباحث نفسها، أسرار علم القدر، أسرار القضاء والقدر، أسرار تقدير الله سبحانه وتعالى لهذه المقدرات، الناظر فيها بغير هدى من الله كالناظر في عين الشمس كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. طيب المقدمة الثانية تتعلق بثلاث آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى هي قوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والآية الثانية وما ربك وما أنا بظلام للعبيد، والآية الثالثة هي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية الأولى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه يعني من أقوى الآية في هذا السياق، في سياق الحديث عن القضاء والقدر، أن الله تبارك وتعالى يفعل ما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا ملك لله، وليس من الظلم أن يتصرف المالك في ملكه كما شاء، هذا ليس من الظلم في شيء، نحن ملك لله تبارك وتعالى كما سبق وتكلمنا في العبودية ومعناها عبد لله ملك لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، هذه لم ملكي، يبقى إحنا ملك لله سبحانه وتعالى، وليس من الظلم أن يتصرف المالك في ملكه، هذا ليس من الظلم في شيء، يتصرف كيف شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا كان هذا التصرف مبني على العلم التام والحكمة الكاملة، علم تام وحكمة تامة كما سيأتي معنا إن شاء الله. يبقى إذن الله لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، هم يسألون ولكن الله لا يسأل سبحانه وتعالى. فلابد من استحضار هذا المعنى في الحديث عن الله سبحانه وتعالى، وفي الحديث عن حكمة الله وعن أفعال الله سبحانه وتعالى، أنه أصلا لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، وهم يسألون. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كما كما جاء عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. تفكروا في آلاء الله، هذا مسموح، يجوز لك أن تتفكر في آلاء الله، ولا تفكروا في الله أي ولا تتعمقوا في الذات الإلهية ومعرفة كيفيتها وكنهها وأفعال الله ومعرفة أسرارها بغير هداية من الله. هذا النهي عن التعمق في التفكر في الله بشكل زائد عما ورد في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. ولذا أورد ابن مندة عن حرب أنه قال: لا يجوز الخوض في أمر الله تعالى كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين، لقول الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني إذا جاز لنا أن نخوض في أفعال المخلوقين خوضا عقليا كما نشاء، فلا يحل لنا أن نخوض في أفعال الله خوضا عقلانيا هكذا بلا ضابط. إذا جاز ذلك الخوض في فعل المخلوقين فلا يجوز في حق الله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في التعليق على هذه الآية، يعني علق تعليقا إيمانيا بديعا، و فقال رحمه الله كما في مجموع فتواه: وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا لمجرد قدرته وقهره، بل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى. خلي بالكم الجملة دي خطيرة جدا، إن مش معنى الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إن هذا لمجرد قدرة الله وقهره للعباد، لا، بل لا يسأل لكمال علمه. كيف تسأل كامل العلم عن فعل فعله؟ كيف تسأل كامل الرحمة عن فعل فعله؟ كيف تسأل كامل الحكمة عن فعل فعله سبحانه وتعالى؟ وإذا قال: فإنه سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وقد أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الكلام البديع. يبقى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا لمجرد كمال قدرته وقهره، بل لكمال علمه ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا قاله ابن القيم رحمه الله كما في طريق الهجرتين، فقال رسلك الله وهو أصدق القائلين لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها، وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق. هذا ليس في أفعال الله، ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا فساد يسأل عنه كما يسأل المخلوق، وهو الفعال لما يريد، ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو خير ومصلحة ورحمة وحكمة. يعني الله فعال لما يريد، والله لا يريد إلا الخير والمصلحة والرحمة والحكمة، فلا يفعل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. هذا لا يفعله الله، يعني الله لا يفعل شرا محضا، الله لا يفعل شرا محضا ولا فسادا محضا ولا جورا محضا، الله لا يفعل ذلك البتة. بل من الممكن أن يخلق الشر الذي في ظاهره شر ولكن ويكون خيرا لغيره، يكون شر في ذاته كخلقه لإبليس، هذا شر في ذاته ولكنه خير في غيره. خلق مثلا خلق الأمراض والعهات والمصائب وهذه الأشياء هذا شر في ذاته ولكنه خير في غيره. كم من أناس بلغوا منازل الفردوس بالأمراض والعاهات والمصائب والابتلاءات، فهذا خير شر في ذاته ولكنه خير في غيره. فكما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك والخير بين يديك سبحانه وتعالى، الشر لا ينسب إلى الله. وهذا شواهد كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. قالت الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، لم يقولوا وأنا لا ندري أشر أراده الله بمن في الأرض، لا، وشر أريد بمن في الأرض تأدبا مع الله. وقال إبراهيم قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، لم يقل والذي يمرضني ثم يشفين، لا، هذا أدبا مع الله، وإذا مرضت فهو يشفين. طيب هذه الآية الأولى. الآية الثانية هي قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد، وما أنا بظلام للعبيد. هذه الآية أو هذا القول بظلام للعبيد هذا ورد كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية دي فيها نفي الظلم من الله للعبيد، أن الله ليس بظلام للعبيد كما قال في الآية الأخرى وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهذه الآية من الآيات المشكلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، حار المفسرون فيها ويعني أطالوا الكلام فيها بسبب إشكال. ما هو الإشكال في هذه الآية؟ حد يعرف إيه الإشكال في الآية دي؟ وما أنا بظلام للعبيد، هو أن الله ليس بظلام للعبيد. إيه المشكلة اللي في الآية دي اللي سببت حيرة للمفسرين؟ أي نعم، صيغة المبالغة، هذا هو الإشكال. يعني قوله تعالى ظلام هذا هو الإشكال. ليه؟ لأن نفي المبالغة في الظلم لا تستلزم نفي الظلم دون مبالغة، يعني وما أنا بظلام للعبيد لا تستلزم أن الله من الممكن أن يظلم العبيد، لأن ظلام فعال ودي صيغة مبالغة. نفي المبالغة لا يدل على نفي أصل الفعل، ولكن لو تأملنا في سياق هذه الآية لوجدنا أنه لا يصلح لهذه السياقات إلا ظلام قطعا، لا يصلح لها إلا ظلام. ليه؟ العلماء لهم مسلكان في التعامل مع قوله ظلام، لهم مسالك أكتر يعني، بس أقوى مسلكين للعلماء مسلك ذهب إليه زمخشري في آخرين، أن ظلام هنا تفيد مناسبة للكثرة يعني هو جاء هنا بصيغة المبالغة لتتناسب مع كثرة العبيد، وما أنا بظلام لم يكن للعبد، ولم يكن وما أنا لو كانت للعبد كان يقال وما أنا بظالم للعبد، لكن هنا قال وما أنا بظلام للعبيد، فلكثرة العبيد جاء بلفظ الظلم على جهة المبالغة، يبقى المبالغة هنا بسبب إيه؟ كثرة العبيد. هذا القول الأول. القول الثاني في هذا السياق، وهو قول يعني حسن استحسنه العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في العذب النمير وكذا غيره من المفسرين، أن ظلام هذه صيغة تتناسب مع العذاب، بمعنى أن عذاب الله تبارك وتعالى عذاب شديد عظيم، فلو أنه سبحانه وتعالى أدخل عبدا النار وهو لا يستحق هذا الدخول فهذا ليس ظلما، هذا لا يقال أنه ظلام لهذا العبد، بل يقال أنه ظلام لهذا العبد لقوة العذاب التي ستنال هذا العبد. يبقى ظلام هنا فايدتها الدلالة على قوة العذاب، وهذا القول قول بديع. يبقى كلمة ظلام احنا الوقت عندنا اشكال، هعيد تاني، عندنا اشكال في كلمة ظلام. ايه هو الاشكال؟ ان دي صيغة مبالغة، ونفي صيغة المبالغة لا تستلزم بالضرورة نفي اصل الفعل، يعني اصل الفعل ظلم، انما ظلام يعني كثير الظلم، فنفي كثرة الظلم لا يستلزم نفي الظلم. طب نحل الاشكال ده ازاي؟ العلماء لهم مسالك، اقوى مسلكين في حل هذا الاشكال. المسلك الاول ان ظلام هنا لافادة الكثرة، عشان كثرة العبيد، وذاك دائما يجي معاه العبيد، ظلام ما بيجيش معاه غير العبيد، وما انا بظلام للعبيد على طول يجي معاه العبيد. القول الثاني ولعله ارجح واقوى في هذا السياق، ان ظلام المراد بيها افادة قوة الظلم بسبب قوة العذاب، ان لو فرض ان الله ظلم عبدا من العباد فهذا لن يكون الا ظلما شديدا لقوة العذاب، بسبب قوة العذاب. والقول ده بيدل عليه جميع السياقات اللي وردت فيها بظلام للعبيد. يعني مثلا لو خدنا كده سريعا السياقات، ربنا سبحانه وتعالى مثلا يقول ايه؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. يبقى دي جت مع ايه؟ ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يبقى عذاب شديد جدا، فعشان كده جت معاها ظلام، لان لو حصل ان في عبد ظلم مع العذاب الشديد ده هيبقى ده مش ظلم عادي، ده يبقى ظلم شديد مش ظلم عادي، ولذلك ناسب ان ياتي سبحانه وتعالى بلفظ ظلام. لو شفنا مثلا الايه الثانيه وذوقوا عذاب الحريق ايضا، في ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد، وفي قول الله في سوره الحج نفس المساله ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد، وقوله تعالى في سوره قاف مثلا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، وعند بعدها رسول ايه يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، عذاب شديد جدا، جهنم بتنادي على الكفر تلتهمهم، فلأن الله ظلم عبدا في بمثل هذا العذاب فهذا ليس ظلما عاديا، هذا ظلم شديد، وذلك قال ما انا بظلام للعبيد، هذا اصل ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وقلنا الذرة اما صغار النملة او الهباء اللي بيظهر في شعاع الشمس، ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما سبحانه وتعالى. طيب الآية الثالثة قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا أصل من أصول القضاء والقدر، أصل من الأصول إن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو تعملنا السياق اللي ورد فيه هذه الآية، شوف السياق عمل إزاي، قال الله وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، يعني ألزمناه عمله في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي مفتوحا أمامه، يقرأ بنفسه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا سلام، انظروا إلى هذا السياق، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، الذي يهتدي هذا يهتدي لنفسه لا يفيد الله بهداه، ومن ضل فإنما يضل عليها هي، لا يضل على غيرها ولا يضل على الله، بل يضل عليها هي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا من قواعد الجزاء عند الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، إلا بعد إقامة الحجج. فلو أن رجلا مات من غير أن يصله الحجة الرسالية من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عند الله له استثناء أو له حساب خاص، سيأتي معنا بيانه إن شاء الله. يبقى الأصل أن الله لا يعذب أحدا إلا إذا جاءه رسول في الدنيا، فإن لم يأتيه رسول في الدنيا أرسل له رسول بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي معنا إن شاء الله. شوفوا تمام السياق عامل إزاي. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى إذن إذا أراد الله أن يهلك قرية ماذا يفعل سبحانه وتعالى؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذه فيها قولان عند العلماء، هذه فيها قولان. القول الأول أن الأمر في هذه الآية أمر كوني، يعني أمرنا مترفيها كونا، أمرا كونيا، لأن أوامر الله سبحانه وتعالى نوعان، أوامر كونية وهذه تقع لا محالة، هذه الأوامر الكونية تقع لا محالة، وهذه تكون فيما يحب وفيما لا يحب. يعني الله خلق إبليس، هذا من أوامر الكونية أنه خلق إبليس، ولكنه لا يحب خلقة إبليس سبحانه وتعالى، وهذا خلقه على أمر كوني من الله، ولكن الأمر الشرعي هذا من الممكن أن يقع أو لا، يعني أمرنا الله بعبادته، في ناس بتعبد ربنا وناس ما تعبدش ربنا، والأمر الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. فأنا هنا الأمر في الآية دي إما يكون كوني وإما يكون شرعي. فلو قلنا أن الأمر هنا كوني، يعني الله أمر مترفيها، مترفي هذه القرية، أمرهم كونا فعلا بالفسق، أمرهم كونا لا شرعا، فإن الله لا يأمر بالفحشاء، الله شرعا لا يأمر بالفحشاء، ولكن من الممكن أن يأمرهم كونا. يعني إيه أمرهم كونا؟ يعني يقدر عليهم الفسق، يقدر عليهم المعصية. طب يقدر عليهم المعصية ليه؟ لأنهم من المستحقين لهذا التقدير. قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هي دي الحزبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى هم كانوا اطلع الله على قلوبهم وعلم أنها لا تستحق إلا الإضلال، فأضلهم جل وعلا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، هذه المشيئة الكونية تساوي بالضبط الأمر الكوني. فهنا قال أمرنا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرا كونيا، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وثم قول آخر في هذه الآية، قول بديع، أن الأمر في هذه الآية أمر شرعي مش أمر كوني. يعني أمر شرعي، يعني المعنى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالتوبة ففسقوا فيها بالمعصية فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يبقى إذن الأمر هنا على القول الثاني ده أمر شرعي مش أمر كوني، يبقى أمره الله بالتوبة ففسقوا فيها بالمعصية فحق عليها القول لمخالفتهم أمر الله فدمرناها تدميرا. وإذا قال بعدها كم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا سبحانه وتعالى. يبقى الله لا يهلك إلا بعد إرسال الرسل، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى وما في سورة القصص، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. يعني الله يهلك القرى إلا إيه؟ إلا وأهلها ظالمون. وفي الآية الأخرى وما كانت سورة هود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، عكس الآية دي. يعني شوفوا دي بتقول إيه، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها مظلمون. نفي واستثناء يفيد حصر الإهلاك على الظلمة بس. وهنا آية تانية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، هذا لا يقع من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. طيب احنا قلنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إما أن يرسل، إما يبعث لهم رسولا في الدنيا أو يبعث لهم رسولا في الآخرة. إزاي يبعث لهم رسولا في الآخرة؟ دول مين اللي يبعث لهم رسول في الآخرة؟ جاء عند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن الأسود ابن سريع وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة، أربعة من الناس يحتجون يعني بيحتجوا أمام الله، رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحتق يعني مجنون، ورجل هارم، ورجل مات في فترة يعني مات في 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 في, في أهل الفترة اللي هم على فترات من الرسل، يعني مات في زمن ما كانش فيه رسل ما كانش فيه أنبياء. فهؤلاء الأربعة، أربعة أصناف من الناس، ودول ممكن الأربعة طبعا موجودين في زماننا حتى أهل الفترة. ممكن يتخيل إن في واحد مثلا عايش في عمق غابات في أواسط إفريقيا لا لم يصله أي شيء عن دين ولا إسلام ولا أي حاجة، هذا حكمه حكم أهل الفترة لأنه مات لم يصله شيء، لم يصله أي شيء عن الإسلام. أو مثلا الناس تعيش في جزر نائية بعيدة لم يصلها أي شيء عن الإسلام، هذا متخيل في زماننا. فقال رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هارم، ورجل مات في فترة. فأما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، يعني ما سمعت كلام الرسل حتى أمي نبيه أصلا. وأما الأحمق فيقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يحذفونني بالبحر، يعني العيال الصغار كانوا بيرموني بالبحر اللي هو بحر البهائم يعني. وأما الهارم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، يعني الهارم هنا مقصود به اللي هو وصل لأرض العمر أصبح لا يعقل، مش تايه، لا يعقل لا يفهم. وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك رسول. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، قال عليه الصلاة والسلام فيأخذ الله مواثيقهم ليطيعن، يا ربنا يأخذ عليهم الميثاق ليطيعن، فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، يرسل إليهم رسول بأمر واحد بس بكل أوامر الدنيا، إيه هي الأمر ده؟ ادخلوا النار. قال عليه الصلاة والسلام فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها، ومن لم يدخلها سحب إليها. وهذا تمام العدل من الله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء امتحنوا في الآخرة فعلا، هم خلاص دلوقتي في الآخرة عينوا الغيب وكلموا الله وعينوا كل شيء، عينوا النار وعينوا الجنة فعينوا كل شيء. فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. طيب نبدأ في الشق الثاني من هذا اللقاء، انتهينا كده من المقدمات. الباب الثاني هو مراتب القدر، مراتب الإيمان بالقدر. مراتب القدر هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وكل مرتبة من هذه المراتب أنا وضعت أمامها آية واحدة بس، آية توصلنا لعمق هذه المرتبة، الآية اللي توصلنا لإيه؟ لعمق هذه المرتبة. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، ومرتبة العلم يعني وضعت لها قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قبل أن نتكلم عن هذه الآية دعونا نتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى. يدخلون النار فتكون عليهم بردا وسلاما ثم ينقلون إلى الجنة، لهم كده نجحوا في الاختبار لأنهم دخلوا النار، فهم بما أنهم دخلوا النار فالنار تكون عليهم بردا وسلاما ودي علامة نجاح في الاختبار، ثم يؤخذون إلى جنة الله سبحانه وتعالى، وأما من لم يدخلها فيسحب إليها ويلقى فيها عياذا بالله. طبعا هذا بخلاف الأطفال، أطفال المسلمين في الجنة إجماعا، ثم اختلفوا في أطفال المشركين على ثمانية في أقوال نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة في غيره، لكن أطفال المسلمين من ماتوا دون البلوغ هنا في الجنة بإجماع العلماء، يرعاهم إبراهيم وصار على جبل في الجنة. أما أطفال المشركين ففيهم كلام كثير ونزاع يعني طويل يعني. فهنا مرتبة العلم، العلم علم الله سبحانه وتعالى في سياق الإيمان بالقضاء والقدر يهمنا جدا ان احنا نعرف ان علم الله سبحانه وتعالى ليس كعلمنا، علم الله علم كامل علم تام لا يعتريه نقص. قال الله لا يضل ربي ولا ينسى، نعم هما بيكونوا عارفين ان ده اختبار، ما هو الحديث كده، هو ربنا سبحانه وتعالى بيرسل لهم الرسول ان يدخلوا النار، يعني بياخد عليهم المواثيق الاول، لو انا عملتكم باي حاجه هتطيعوني هو كده الاختبار، فيعطوا لله المواثيق والعهود ان هم لو امروا بحاجه هيطيعوا، فربنا يرسل لهم الرسول ان يدخلوا النار، فهو ده الاختبار، هم عارفين لان ربنا اخذ عليهم المواثيق فهم عارفين ده اختبار. طيب يبقى العلم، العلم معناه علم الله، الكلام على علم الله التام، علم الله التام. قال الله في شأن هذا العلم لا يضل ربي ولا ينسى، أي أن علم الله لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علوم المخلوقين يسبق الجهل كما قال الله الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ويلحق النسيان، ويلحق النسيان في إذا رد حينما يودون إلى أرض للعمر. أما علم الله فلا يسبقه جهل ولا يلحق نسيان، هذا أولا. ثانيا الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء عن كل شيء جملة وتفصيلا، الله سبحانه وتعالى والله بكل شيء عليم، يعلم كل شيء عن كل شيء جملة وتفصيلا، ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا علم الله، علم أزلي يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذا أنا أتيت بهذه الآية اللي لها تعلق قوي جدا بالقضاء والقدر، لها تعلق قوي جدا، وتكلم عنها ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل بكلام حسن، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم عنها في مواضع عددة من مجموع فتوى. هذه الآية من سورة الأنعام ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هذه الآية من الأدلة أن الله أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. إلى سياق هذه الآية، خلونا نرجع لسياق الآية الأول في قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، يعني لما الكفار جاء بهم ووقفوا على النار، ربنا سبحانه وتعالى وقفهم كده قدام النار، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ساعات في اللحظة دي هم ما دخلوش النار، ولكن هم جايين منين؟ جايين بقى من أهوال تانية، جايين من أهوال البرزخ، وجايين من أهوال القيامة، وأهوال وطول الموقف، أهوال تانية كتير لغاية ما وصلوا للنار اللي هي جهنم. أعاذنا الله وإياكم، وقال إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يبقى دلوقتي لما أول ما شافوا جهنم قالوا إيه؟ قالوا يا ليتنا نرد يعني للدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فماذا رد الله تبارك وتعالى عليهم؟ قال الله بل قال الله بل بدا لهم، هذه بل إضرابية للإضراب يعني الإضراب عما قالوه، الإضراب والإعراب عما قالوه هذا. قال الله بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، يعني بدا لهم على اختيار على 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 اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى انتسب لهذا القول جدا الذي سأقول لحضراتكم، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من 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 يقينهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وعلى أن كلام الله حق، وعلى أن الجنة حق والنار حق والبعث حق، كانوا يضمرون هذا في أنفسهم، وما منعهم من الإيمان إلا الكبر. ففي هذه اللحظة بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل عن بعضهم البعض، هم ما كانوا بيقعدوا مع بعض كان إيه يقولوا لا شاعر كاهن كذاب ساحر، وهم كلهم في قناعة أنفسهم يعلمون أنه رسول الله، ولكن محدش بيقول الكلمة دي، محدش بيكا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وعظهم في سورة سبأ قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة، يعني تقوموا قوما لله مثنى وفرادى، يعني تقعدوا تفكروا مع بعض اتنينات او كل واحد لوحده، انما طول ما انتوا قاعدين مع بعض كده جماعة بتغوا بعض بتضلوا بعض. فربنا سبحانه وتعالى طبعا يفرق جمعهم ليتفكروا ويصلوا الى الحق. شوفوا الوعظ القرآني عامل ازاي. فقال بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. يا الله، ولو ردوا لعادوا، جملة شرطية، لو ردوا للدنيا هيعودوا للتكذيب مع ما مروا به من أهوال البرزخ وعذاب القبر وأهوال القيامة وأهوال الموقف وأهوال العرض على الله وأهوال تطهير الصحف والميزان، مروا بكل الأهوال دي ووصلوا عند النار، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في شأنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا فيه دليل على أمرين. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى لما حكم على الكافرين بالخلود في النار ما ظلمهم بهذا الحكم، لما حكم عليهم بالخلود في النار لماذا؟ لأن قلوبهم خلت عن كل خير، خلت عن كل إيمان، خلت عن كل معروف، وما استحقت إلا هذا العذاب الدائم المقيم، لأنه لا سبيل لإصلاحهم البتة. يشوف لدرجة يعني لما ناس يوصلوا المرحلة إن هم يمروا بكل هذه الأهوال وبعدين يجوا في الآخر ربنا سبحانه وتعالى يخبر عنهم ومن أصدق من الله قيلة، فيقول ولو ردوا أي للدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، دي تبين لنا عمق خطير جدا لعلم الله سبحانه وتعالى في باب القضاء والقدر، تبين لنا عمق خطير جدا في باب القضاء والقدر. طيب هذا فيما يتعلق بعلم الله سبحانه وتعالى، بعلم الله سبحانه وتعالى ليس كعلمنا، علم خاص فيه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. طيب المرتبة الثانية من مراتب القدر هي مرتبة الكتابة، وهذه وضعت فيها آية من كتاب الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. طبعا الآيات في 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 بيان كتابة الله لكل شيء كثيرة وكثيرة جدا، ويعني قبل أن نذكر بعض الآيات يعني أحب أن أقدم عادة بحديث عبادة بن الصامر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم، يعني أول مخلوقات الله القلم، فقال له اكتب. يبقى الله خلق القلم وقال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد. قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد. فهذا ما كتبه القلم في اللوح المحفوظ في ام الكتاب عند الله. هذا هو ام الكتاب، اللوح المحفوظ عند الله وعنده ام الكتاب، هذا لا يتغير، هذه الكتابة لا تتغير ولا تتبدل. ولو تأملنا في الايات التي تتكلم عن الكتابة، اكثر الايات اللي بتتكلم عن الكتابة بتتكلم عن الكتابة والعلم، يعني بتتكلم عن علم الله تبارك وتعالى الذي ادى الى هذه الكتابة، يعني الى هذه الكتابة نابعه من علم الله سبحانه وتعالى، من علم الله. يعني لولا ان الله تبارك وتعالى امر القلم بالكتابة فالقلم امر بالكتابة بس، لكن لم يؤمر بالعلم. خلي بالكم القلم هنا ليس لم يكتب هذه الامور عن علم منه هو، بل عن علم الله بها. غاية ما فعل به ان الله امره ان يكتب. يكتب ماذا؟ يكتب ما علمه الله تبارك وتعالى مما كان وما هو كائن الى الابد. فلذلك نلاقي الآيات في يعني الآيات فيها علاقة بين العلم والكتابة، دائما في علاقة بين العلم والكتابة، كما في قوله تعالى مثلا وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. فالآية بتتكلم عن العلم، عن إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات وبمكنوناتهم وشهوده على ذلك، وختمت بقوله إلا في كتاب مبين. وكذا قال الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. شوفوا العلاقة بين العلم والكتاب. وقال الله قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها، شوف علمها، عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وقال الله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال الله وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقبلها أصل ربه يقول إيه؟ وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، يعني مكنونات الصدور وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال الله وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآيات في يعني الآيات في 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 مثل هذا المعنى كثير. قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. فلماذا يعني انتقيت الآية دي تحديدا؟ طبعا الشعور بأن كل شيء أو الإيمان بأن كل شيء معلوم عند الله ومكتوب عند الله سبحانه وتعالى هذا بيريح القلب ويمنعه من الهلع عند المصيبة أو الغفلة عند النعمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في الآية الأخيرة اللي قلنا يقول إيه؟ وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. طيب لماذا كان الاختيار على قول تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب؟ هذا فيه مبحث مشهور عند العلماء عند هذه الآية، هل القدر من الممكن أن يتغير؟ هل القدر من الممكن أن يتغير؟ فالجواب أن ما كتب وسطر في اللوح المحفوظ لا يتغير البتة، ما كتب وسطر في اللوح المحفوظ لا يتغير، أما ما كتب وقدر في مع الملائكة أو في أيدي الملائكة هذا من الممكن أن يتغير بالدعاء، كما جاء عند الترمذي والحاكم من حديث سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. يبقى لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وفي حديث أوضح من هذا الحديث عند الحاكم في المستدرك بإسناد صحيح من حديث عائشة، وقد ورد معناه كذلك عن ابن عباس موقوفا وهو ولكن هذا مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا المعنى أيضا ورد عند الحاكم في المستدرك عن ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام لا يغني حذر من قدر. لا بالدعاء بصفة عامة، مش شرط الدعاء ليلة القدر، إن ليلة القدر قال الله فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني هذه التبادل التي تتغير في المقادير من الممكن أن تقع في ليلة القدر بنفس القرآن، لكن الدعاء الدعاء بصفة عامة سواء كان في ليلة القدر أو في غيرها. فهنا قال عليه الصلاة والسلام لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء بيكون نافع في رفع البلاء الذي نزل فعلا وفي منع البلاء الذي لم ينزل. يبقى الدعاء نافع في الرفع والدفع، الدعاء نافع في ايه؟ في الرفع والدفع، في رفع البلاء وفي دفع البلاء الذي لم ينزل. قال عليه الصلاة والسلام والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يفضل الدعاء يزق في البلاء والبلاء يزق في الدعاء، كده يعتلجان يترددان بين السماء والأرض إلى يوم القيامة، لا الدعاء ينزل ولا الدعاء يطلع، خلاص الدعاء شال البلاء. فهذا ما هذا هو المقصود بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت. يمحو ما يشاء ويثبت من أحوال الرزق، يمحو ما يشاء ويثبت من الآجال والأعمار، يمحو ما يشاء ويثبت من غير ذلك. أما يمحو محفوظ فلا يتغير. يعني ايه؟ يعني دلوقتي واحد كان بيصلي الفجر، بعد صلاة الفجر قام رافع ايده وقال ربنا ربنا اصرف عنا ربنا اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت، وكان مقدر بلاء انه هو يعمل حادثة بالعربية، فيطلع الدعاء يحوش البلاء. ايه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ؟ مكتوب في اللوح المحفوظ ان هذا الانسان كان سيقع له حادث فدعا الله تبارك وتعالى فصعب الدعاء فمنع البلاء فنجى هذا الإنسان. يبقى المكتوب في اللوح المحفوظ اللي هو أم الكتاب هذا هو المقدر النهائي، ولكن الذي يتغير هو المقدرات الفرعية التي تكون بأيدي الملائكة أو تنزل بها الملائكة بأمر الله سبحانه وتعالى. فأنا ما دل علي هذه الأحاديث. طيب يبقى هنا بنتكلم اتكلمنا عن الكتابة، كتابة الله سبحانه وتعالى للمقادير. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، المشيئة مشيئة الله. ما هي مشيئة الله؟ دي من المباحث المهمة جدا جدا جدا. مشيئة الله، المشيئة أنا وضعت معها قول الله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. القضاء أمام القضاء الفرعي يتغير، لكن القضاء الذي في أم الكتاب لا يتغير، لكن في مقدرات تتغير فعلا بالدعاء، ولكن المسطور في أم الكتاب أنه كان سيقدر كذا فمنح بالدعاء، هذا مسطور في أم الكتاب، والله تعالى أعلى وأعلم. فالمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. مشيئة الله سبحانه وتعالى مشيئة نافذة، مشيئة الله مشيئة نافذة. يعني إيه مشيئة نافذة؟ يعني ما من ساكن يتحرك في هذه الأكوان إلا بمشيئة الله، وما من متحرك يسكن في هذه الأكوان إلا بمشيئة الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فيها عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. طب إزاي كنز من كنوز الجنة؟ أو لا كنز من كنوز الجنة؟ لأن لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لأي شيء من حال إلى حال، أو قوة لأي شيء على فعل أي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه مشيئة الله، حتى سواء في الطاعات أو في المعاصي، سواء في المعائب أو في المصائب، لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله الكونية. وعايزين نحط خط 60 خط تحت كلمة الكونية دي، إلا بمشيئة الله الكونية. كل مشيئة في كتاب الله هي كونية. المشيئة في القرآن لا تنقسم لمشيئة كونية ومشيئة شرعية. خلي بالكم احنا كنا لسه بنتكلم من شوية عن أمر الله، ان في أمر كوني وفي أمر شرعي، في أمر لله كوني وفي أمر لله شرعي، وفي إرادة كونية وإرادة شرعية. المشيئة في كتاب الله سبحانه وتعالى كونية بس، لا تنقسم لمشيئة كونية ومشيئة شرعية. أما إرادة الله في القرآن فهذه منها الشرعي ومنها الكوني. لا، المشيئة كونية فقط. أي لفظ، أي مشتق من مشتقات المشيئة في القرآن دي عبارة عن المشيئة الكونية فقط، مفيش في القرآن حاجة اسمها مشيئة شرعية. أما الإرادة في القرآن فتنقسم. طب خلينا ندي مثال عشان الأمور توضح. دلوقتي مثلا ربنا سبحانه وتعالى، هناخد مثال آية المائدة، قالوا تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب يبقى هنا قال أولئك الذين لم يرد الله، لم يرد الله شرعا يعني لم يرد الله لهم من الناحية الشرعية من خلال أمره الشرعي أن يطهر قلوبهم، لا شرعا الله أراد أن يطهر قلوبهم، ولكن كونا قدر عليهم ألا تطهر قلوبهم لأنهم لا يستحقون طهارة القلوب. فإذا نفي. السلام عليكم. يبقى الإرادة في كتاب الله سبحانه وتعالى في إرادة لله كونية، يعني هي مشيئته النافذة، وفي إرادته الشرعية. ربنا شرعا لا يريد إلا ما يحب سبحانه وتعالى، لكن ممكن كونا الله يريد كونا ما لا يحب. يعني الله قدر كونا وجود الكفار، هل وجود الكفار من الأشياء اللي ربنا يحبها؟ لا، لكن دي اسمها إرادة كونية، ودار القرآن على أن الإرادة تنقسم إرادة كونية وشرعية، لكن المشيئة لا تنقسم. المشيئة في كل القرآن مشيئة كونية، ما فيش في القرآن مشيئة شرعية. فهنا قال في بيان الإرادة الكونية ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لم يرد الله إيه؟ كونا أن يطهر قلوبهم. طب إيه الدليل على الإرادة الشرعية بقى؟ قال الله والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب عليكم. دي هل دي إرادة كونية؟ لا طبعا مش إرادة كونية. ليه؟ لأن لو قلنا إن دي إرادة كونية يبقى المفروض إن كل الكون يتوب، كل مخلوق في الكون من لدن آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها يتوب، لكن ده ما حصلش، وده دليل ان دي إرادة شرعية، يعني الله يريد منا شرعا ان نتوب، لكن هذا من الممكن ان يقع ومن الممكن ان لا يقع. لكن لو قدر الله كونا على احدهم ان يتوب قطعا سيتوب، دي ما فيهاش اي نعم. يبقى هنا والله يريد أن يتوب عليكم دي إرادة شرعية، لكن أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم دي إرادة إيه؟ كونية، ربنا قدر عليهم كده. يبقى المشيئة الله تبارك وتعالى مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله، فالإنسان لا يشاء استقلالا عن الله سبحانه وتعالى. وذلك قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الآية دي بتدل على إيه؟ بتدل إن وما تشاءون فيها إثبات المشيئة للعباد، إلا أن يشاء الله فيها إثبات المشيئة لله، وفيها إرجاع مشيئة العباد لمشيئة الله. يعني هنا وما تشاءون أدي إثبات مشيئة العباد، إلا أن يشاء الله إثبات مشيئة الله، وبعدين إرجاع مشيئة العباد لمشيئة الله، وآخر حاجة إن الله كان عليما حكيما، إرجاع مشيئة الله لعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. فالله لا يشاء إلا على وفق العلم والحكمة سبحانه وتعالى. يبقى احنا عندنا ثلاث خطوات ورا بعض كده، مشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله. أولا إثبات المشيئة للإنسان، الإنسان له مشيئة والله له مشيئة، ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله، يعني لا تخرج عن مشيئة الله. مش لو واحد عايز يصلي مش بمزاجه يصلي، لازم ربنا يشاء انه يصلي عشان يصلي. طب لو واحد عايز يزني مش بمزاجه انه يزني، لازم ربنا يشاء انه يزني. لو ربنا لم يقدر عليه كونا الزنا لن يزني، لو ربنا لم يقدر عليه الصلاة كونا لن يصلي. يبقى لازم مشيئة الانسان سواء في الطاعات او في المعاصي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. فيبقى المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، ومشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته. يعني ربنا مثلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ماشي كده، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ركزوا معايا، يضل من يشاء على وفق علمه وحكمته سبحانه وتعالى، ويهدي من يشاء على وفق علمه وحكمته سبحانه وتعالى. الله علم من قلوب الناس أنهم يشاءون الهداية فيهديهم، وعلم من قلوب آخرين أنهم لا يريدون إلا الضلال فأضلهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. مسائل مترتبة على مسائل بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى، بعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. لا يضل إلا من استحق الضلال. ليه؟ لأن الله يعلم ما لا نعلم، ويحكم ما لا نستطيع أن نحكم. الله علمه كامل وحكمته كاملة سبحانه وتعالى. فهنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال في الآية الأخرى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال جل وعلا إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأن احنا اتفقنا أن احنا ملك لله سبحانه وتعالى. كيف يتصرف عبد في ملك سيده بغير إذنه؟ لا يمكن عبد يستطيع أن يتصرف في ملك سيده إلا بإذنه، لابد من إذنه. فالله تبارك وتعالى، طيب الامور هذه مساله ستتضح معنا اكثر باذن الله في باب خلق افعال العباد، لن نريد ان نطيل بها هنا، ولكن ستتضح معنا اكثر في خلق افعال العباد باذن الله ان شاء الله. يبقى هذه مشيئه الله، مشيئه الله نافذه في الطاعات، ومشيئه الله نافذه كذلك في المصائب والموبقات. مشيئة الله نافذة، المشيئة الكونية لله سبحانه وتعالى. طيب المرتبة الرابعة من مراتب القدر هي مرتبة الخلق، أن الله تبارك وتعالى علم فكتب ثم شاء فخلق سبحانه وتعالى. ما معنى الخلق؟ ما معنى خلق الله؟ المعنى أن الله خلق الأشياء المقدرة، هو الذي يخلقها سبحانه وتعالى، وهذا في قوله والله خلقكم وما تعملون، أي والذي تعملون. والله خلقكم وما تعملون، أي وعملكم أو الذي تعملون. ما هنا إما موصولة أو مصدرية. والله خلقكم وما تعملون. ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية مفصلة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه البخاري في كتابه البديع الماتع خلق أفعال العباد، وكان البيهقي وفي الأسماء والصفات والحاكم في المستدرك عن حذيفة قال: إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته. إن الله تعالى صانع كل صانع وصنعته. يبقى الله تبارك وتعالى بيصنع، الصنع هنا يعني الخلق المتقن الذي صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى صنع الإنسان وصنع أعمال الإنسان، خلق الإنسان وخلق عمله، خلق الإنسان وخلق عمله، خلق في الإنسان إرادة الهداية والقدرة على الهداية، وخلق في الإنسان إرادة الضلال والقدرة على الضلال. خلق هذا، كيف خلقه أو لماذا يخلقه؟ يعني الله تبارك وتعالى إذا خلق في الإنسان إرادة الهداية يخلقها بناء على مشيئة العبد، بناء على ما علمه من العبد سبحانه وتعالى، بناء على ما علمه من مشيئته وإرادته وإيمانه وما احتواه قلبه من أعمال القلوب المختلفة. فالله تبارك وتعالى خلقكم وما تعملون. وفي رواية الحاكم: إن الله تعالى خالق كل صانع وصنعته. طيب يعني إيه ربنا سبحانه وتعالى خالق هو الذي خلق أفعال العباد؟ يعني إيه المعنى ده بشكل أوضح؟ يعني إيه؟ شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بيقول كلام بديع جدا في هذا الباب. بيقول إيه؟ قال تحت عنوان خلق أفعال العباد، قال: والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. والعباد فاعلون حقيقة، خلي بالكم جملة كلمة حقيقة دي كلمة مهمة جدا. والعباد فاعلون حقيقة، يعني العباد بيفعلوا على وجه الحقيقة، مش بيفعلوا أفعال مجازية. لان احنا السؤال الوجودي المهم جدا اللي بيقول ان الانسان مخير ولا مسير، الانسان مخير ولا مسير، السؤال ده غلط، السؤال ده في حد ذاته غلط. ليه؟ لان لو قلنا ان الانسان مخير تماما، يعني اللي عايز يصلي بيصلي واللي عايز يعصب يعصب مزاجه هو بمشيئته هو، ده فيها نفي لمشيئة الله، وده فيها يعني تأليه للإنسان. يعني اللي عايز يصلي بيصلي، طب امال ليه الشباب اللي بيتمنوا يصلوا ليل ونهار يتمنى يصلي وما بيعرفش يصلي؟ او احنا نفسنا بنتمنى ان احنا مثلا نذكر ربنا في وقت معين مش بنعرف مش بنقدر، او واحد يتمنى يقرأ القرآن مش بيعرف، ليه؟ ايه اللي بيحجبه؟ فما ينفعش نقول الإنسان مخير تماما كده، مخير؟ لا مش مخير تماما. طب هل ينفع نقول الإنسان مسير؟ مسير يعني مجبر، يعني معنى كده ان ربنا بيجبر الناس على الطاعة وبعدين يدخلهم الجنة، ويجبر الناس على المعصية وبعدين يعذبهم في النار؟ سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرة. ده لو ملك من ملوك الدنيا عمل كده يتقال عليه ظالم وفاجر ويتقال عليه في كل الصفات. لو ملك من ملوك الدنيا اجبر الناس على فعل على مخالفة امره وبعدين يعذبهم، او يجبر الناس على طاعة امره وبعدين ينعمهم، ده ظلم بين. والله تبارك وتعالى قال عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد. وقال عن نفسه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ربنا لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. يبقى ازاي نقول ان ربنا اكبر انسان على معصية وبعدين دخله النار بسببها، او اكبر انسان على الكفر وبعدين الانسان ده بقى مخلد في النار لان ربنا اكبر على الكفر؟ هذا الكلام يعني مصادم لمعنى الاله اصلا، مصادم لمفهوم الاله، مصادم لمفهوم الرحمه والمفهوم الحكمه ولمفهوم العلم والقدره، مصادم لكل الاسماء الحسنى. المعنى ده ما هو الصح؟ الانسان مخير. طب احنا عارفين دلوقتي الانسان لا هو مخير ولا مسير، ما الانسان ايه؟ الانسان ميسر. الانسان ميسر. يعني ايه الانسان ميسر؟ يعني الإنسان إما أن ييسر لطريق الهداية من الله سبحانه وتعالى، وإما أن ييسر لطريق الضلال. طيب إيه آلية الموضوع ده والدليل عليه؟ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يبقى شوف، فأما من أعطى واتقى دي أفعال مين؟ أفعال العبد، يعني العبد. والعباد فاعلون حقيقة، يفعلون على الحقيقة، والله خالق أعمالهم أو خالق أفعالهم سبحانه وتعالى، يعني هم فاعلون والله هو الذي يخلق. ايه المثال اللي يقرب المعنى ده؟ دلوقت زوج وزوجة، زوجة حملت في طفل، بسبب فعل الزوج، بسبب فعل الزوج، هل معنى كده ان هما الاثنين خلقوا الطفل ده؟ لا، بس هما اللي تسببوا في وجود هذا الطفل. ما مين اللي خلقه؟ الله. دي زي دي بالضبط، العبد هو الذي تسبب في هذا الفعل، وهو الذي عمله، وهو الذي شاءه، وهو الذي أراده، وهو الذي قدر عليه. طيب من الذي خلق هذا الفعل بعد وقوع هذه الأشياء من العبد؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه سبحانه وتعالى، ولولا أن الله خلقه لما استطاع العبد أن يفعله. واضح؟ يبقى العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم سبحانه وتعالى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فإيه؟ فسنيسره للعسرة. يبقى في باب الجنة قال فسنيسره، وفي باب النار قال فسنيسره أيضا. وذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يبقى العباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم. العباد فاعلون حقيقة على الحقيقة، والله خالق أفعالهم. ثم قال شيخ الإسلام: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والقائم. يعني الأوصاف دي بتنسب للعبد مش بتنسب لله. ما نقولش إن ربنا هو المؤمن والكافر والبر والفاجر، لا، لأن الله لم يجبره على هذه الأفعال، لم يصيره لهذه الأفعال، بل خلقها فيه سبحانه وتعالى على وفق علمه وحكمته وعدله سبحانه وتعالى، خلقها في هذا العبد. لكن من الذي فعلها؟ العبد. من الذي شاءها؟ العبد. طب من الذي خلقها؟ الله. العبد ليس بخالق، الله. والله خلقكم وما تعملون، الله هو الذي يخلق الأعمال. فذلك قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. يبقى العباد لهم قدرة على العمل ولهم إرادة. أي عبد على وجه الأرض له قدرة وله إرادة، له قدرة. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ كثيرا، يقول كما في الصحيحين حديث أنس في غزوة خيبر، يقول إيه؟ كان كثيرا ما يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، من العجز والكسل. العجز هو ضعف القدرة، والكسل هو ضعف الإرادة، لأن أي إنسان ما يعرفش يعمل حاجة غير بقدرة وإرادة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من العجز والكسل، يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، عشان العجز ضعف الإرادة، ضعف القدرة، والكسل ضعف الإرادة. فهنا قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، والله خلقكم وما تعملون. الله خلق كل صانع وصنعته سبحانه وتعالى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق العبد، وخلق قدرة العبد، وخلق إرادة العبد سبحانه وتعالى. وكما أن الله له مشيئة فالعبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب ايه هي مراتب الهداية دلوقتي؟ عشان واحد يبقى مهتدي، المفروض يعني يحصل ايه من الله سبحانه وتعالى علشان العبد ده يبقى مهتدي؟ الهداية ده معنى، الهداية معناها التوفيق. الهداية من الله، عندنا هدايتين: هداية الإرشاد وهداية التوفيق. هداية الإرشاد اللي هي مجرد العلم اللي هي بيأتي بها الرسل، هداية الإرشاد أن ندل على طريق الله من قبل الرسل وأتباع الرسل وورطة الرسل من العلماء والدعاء إلى غير ذلك، دي اسمها هداية الإرشاد. لكن حقيقة الهداية هي هداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة الهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، دي هداية الإرشاد. لكن إنك لا تهدي من أحببت، عندنا في القرآن هداية مثبتة وهداية منفية. المثبتة في قوله وإنك لا تهدي، لكن المنفية في قوله وإنك لا تهدي من أحببت، اللي هي هداية التوفيق من الله. يبقى أصل الهداية توفيق من الله، وده قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أجمع العارفون، هذا قال ابن القيم في مدارج السالكين، قال قد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه سبحانه وتعالى. يبقى الهداية الهداية التوفيق هي أن يوفقك الله سبحانه وتعالى بمشيئته هو سبحانه وتعالى، يوفقك للطاعة والإخلاص والاتباع إلى غير ذلك. ومعنى التوفيق بإجماع العارفين كما قال ابن القيم في المدارج، قال أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي الله بينك وبين نفسك. وذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أحمد من حديث زيد بن ثابت، كان يقول في دعاء طويل: اللهم إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، وإني لا أثق إلا برحمتك. وفي الدعاء الآخر كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن من وكله الله إلى نفسه كان من الضالين، قطعا كان من الضالين. طيب الهداية من الله، هداية التوفيق دي بقى فيها تفاصيل، ليها مراتب، ذكرها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين عند قول الله اهدنا الصراط المستقيم، عند بيانه لقول الله اهدنا، ان اهدنا الصراط المستقيم لم يقل جل وعلا اهدنا الى الصراط المستقيم، بل قال اهدنا الصراط المستقيم. يبقى احنا عندنا نوعين من الهداية: هداية الى الصراط، وهداية داخل الصراط. الهداية الى الصراط ان واحد يعرف طريق الاسلام ويبدأ اول الطريق، دي اسمها هداية الى الصراط. انما الهداية داخل الصراط فيها تفاصيل تانية كتير، كما جاء في قول الله: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لم يقل ولنهدينهم الى سبلنا، لا، لنهدينهم سبلنا. يبقى في فرق بين اهدنا الصراط المستقيم واهدنا الى الصراط المستقيم. طيب ايه هي مراتب الهدايه اللي بتقع للعبد داخل الصراط المستقيم، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى قال فيها اهدنا الصراط المستقيم، واوجبها يعني اوجب من رحمته بنا سبحانه وتعالى ان اوجب علينا هذا الدعاء في كل ركعه من الصلاه، لدرجه ان لو واحد منفرد ولم يقرا بهذه الايه في الصلاه صلاته باطله في قول جماهير الفقهاء خلافا للحنفيه، لا تم عدم بطلان الصلاه عند الحنفيه، لكن عند الجمهور صلاته باطله. فهنا مراتب الهدايه هي المراتب اللي انا حاطط تحتها خط في الورقه مع حضراتكم: ان يجعلك الله عالما بالحق، دي رقم واحد، ان يجعلك الله عالما بالحق، ده يعني ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للعلم بالحق سبحانه وتعالى، دي اول حاجه، لان اللي ما عندوش علم بالحق او لم يوفق للعلم بالحق لا يمكن ابدا يعني هيصل الى هذا الحق. يبقى رقم واحد ان يجعلك الله عالما بالحق قادرا عليه، رقم اثنين ان يجعلك الله قادرا على الحق. يعني ايه يجعلك قادر؟ يعني يخلق فيك القدرة على الحق، ليه عكس ايه؟ عكس العجز، عكس العجز. يبقى واحد كده بجسمه وما عندوش اي امراض ونقول له قوم صلي، مش قادر يصلي، ده اسمه ايه؟ اسمه عجز. فبالعجز ده يروح انت لما يستعين بالله ويعتصم بالله وربنا يخلق فيه القدرة على الصلاة فيبدأ يقوم، ودي عايزة مجاهدة نفس. وإذا ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يبقى الهداية مش بتيجي من فراغ كده، الهداية بتيجي من مجاهدة. فإنسان لو جاهد نفسه والتمس أسباب الهداية بتفتح له سبل الهداية، مش سبيل واحد، لا، لنهدينهم سبلنا، كل سبل الهداية، سبل سبيل العلم، القدرة، الإرادة، الفعل، الافتقار، الثبات، الصحبة، كل سبل الهداية تفتح أمام هذا الإنسان. فهنا قال أيجعلك الله عالما بالحق، قادرا على الحق، قادرا على الحق اللي هو ضد العجز، مريدا للحق اللي هو ضد الإرادة، ضد الكسل، ان واحد يبقى عنده القدرة بس كسلان. فربنا ما يخلق فيك إرادة، الإرادة اللي هي عكس الكسل، فالإنسان بيرفع عنه الكسل ويبدأ يتجه لهذه العبادة، أي يجعلك الله مريدا للحق. طيب هل القدرة والإرادة، العلم والقدرة والإرادة دول كافيين إنه الإنسان مثلا يصلي؟ يعني إنسان يعلم وجوب الصلاة وفضل الصلاة ويريد الصلاة ويقدر على الصلاة، هل ده كافي إنه هو يبقى مصلي؟ لا، مش كفاية. كما قرره ابن القيم في المدارج قال فينبغي، فالتوفيق للحق أن يجعلك الله، أو التوفيق للصلاة مثلا أن يجعلك الله مريدا للصلاة، قادرا على الصلاة، فاعلا للصلاة. فكم من مريد قادر لا يصلي، كم من مريد قادر لا يوفق للصلاة. يبقى لازم ربنا سبحانه وتعالى يجعلك الله مريدا للصلاة، قادرا على الصلاة، فاعلا للصلاة، أي يجعلك الله مصليا. وده يفضي بينا لإيه؟ يفضي بينا لقمة الافتقار لله سبحانه وتعالى، قمة الافتقار، إن إحنا لا شيء، لا شيء، إحنا من غير ربنا لا شيء، لا شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. سبحانه وتعالى، يعني إيه أنتم الفقراء؟ أنتم الفقراء ده مبتدأ وخبر. طب ما في حاجة اسمها الخبر يكون معرف، الخبر بيعرف له أحوال، من ضمنها الحالة دي، الخبر بيعرف لأغراض بيانية منها الحصر والقصر. أنتم الفقراء، أصلها أنتم فقراء، لكن لما قيل أنتم الفقراء أصبح انتقل المعنى من معنى وصفي من معنى وصفي المعنى ذاتي. يعني مش معناها ان انتم فقراء وبعدين ممكن في احتمال ان انتم اغنياء، لا، انتم الفقراء يعني هذه صفتكم وهذا اسم ذاتكم، انتم اسمكم كده الفقراء، ده اسم، اسم للذات، صفة ذاتية لا تنفك عن المخلوقين، والغنى صفة ذاتية لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. يبقى أنتم الفقراء إلى الله، عشان كده ما قالش أنتم فقراء، لأن الفقراء دي ممكن تبقى صفة تتغير، لكن أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وجاء بضمير الفصل يدل على حصر وقصر الغنى الحقيقي على الله. أي إنسان غني على رب الأرض غناء إضافي، غناء وهمي غير حقيقي أصلا، غناء غير حقيقي، لأن غناء ده إما أن يزول عن هذا الغنى أو يزول عنه الغنى، إما أن يزول هو عن هذا الغنى أو يزول عنه الغنى. أما الله فيزول عنه الغنى ويزول هو سبحانه وتعالى عن الغنى، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين سبحانه وتعالى. وهذا يفضي بنا إلى الافتقار تماما، التسليم والافتقار لله سبحانه وتعالى. لا هداية إلا بتوفيق الله، لا عمل إلا بتوفيق الله، لا ذكر إلا بتوفيق الله، لا علم إلا بتوفيق الله، لا خشية إلا بتوفيق الله، لا تقوى إلا بتوفيق الله، لا توكل إلا بتوفيق الله، لا رجاء ولا خوف ولا إنابة ولا رغبة ولا رهبة لله إلا بتوفيق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك أنا قلت أن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا أن فرض علينا دين الصراط المستقيم في كل ركعة، دي من رحمة ربنا بينا فعلا، أن فرض علينا هذا الدعاء. يبقى أن يجعلك الله مفتقرا لمعونته، ثابتا على هدايته سبحانه وتعالى، ديت من مراتب الهداية، بعد ما يرزقك الافتقار لمعونته، إياك نعبد وإياك نستعين، لازم الإيمان بالشرع والقدر. الاستجابة للأمر والاستجابة للقدر، العبادة والاستعانة، فاعبده وتوكل عليه، الاثنين مع بعض، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين، ويجعلك مفتقرا لمعونته ثابتا على هدايته. كم من أناس يعني يعلمون ويقدرون ويريدون ويفعلون ويفتقرون ثم يضلون عن سواء السبيل عياذا بالله. وذلك كان من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان في دعاء، كان في حديث أم سلمة عند بعض أهل السنن، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى دينك. وكان من أكثر يمين النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب كما جاء في الصحيح، كان ده من أكثر يمين النبي عليه الصلاة والسلام، يحلف كده يقول لا ومقلب القلوب تذكيرا لنفسه ولغيره بهذا المعنى. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى سنة نبيه وعلى طاعته وهدايته سبحانه وتعالى. وهذا الثبات لا يأتي من فراغ، قال الله كما في سورة النساء ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما لهديناهم صراطا مستقيما. شوفوا الهداية من العمل، إن الإنسان يعمل ويجاهد نفسه يأتي الثبات وتأتي الهداية ويأتي القرب من الله وتأتي الرحمات والبركات لذلك. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه. آخر شيء بعد كل هذه الأشياء أن يجعلك الله مصاحبا لأهل طاعته، يجعلك الله مصاحبا لأهل طاعته، يجعلك الله مصاحبا للذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم من أصحاب الشهوات ولا الضالين من أصحاب الشبهات. أصحاب الشهوات الناس في القرآن ثلاث أقسام، قسم يتبعون الشهوات الذين قال الله في شأنهم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، ويريد الذين يتبعون الشهوات زي ما احنا زي ما حد كده بيتبع السنة، دول بيتبعوا الشهوات بيتتبعوها زمانا ومكانا وحالا وفي كل الأحوال. وقسم يتبعون الشبهات، ولله قال الله تبارك وتعالى في حقهم وقسم الأول برضو قال الله فيه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات برضو. القسم الثاني قسم يتبعون الشبهات، ولله قال الله في شأنهم وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون يعودوا دعوه كده على الشبهات في كل حتة عشان يلتمسوها بيتتبعوا الشبهات. أما الذين أنعم الله عليهم فهؤلاء يصرفون الشبهات بالعلم النافع ويصرفون الشهوات بالعمل الصالح، يصرفون الشبهات بالعلم النافع ويصرفون الشهوات بالعمل الصالح. وهؤلاء اليهود والنصارى، اليهود كانوا أصحاب شهوات والنصارى كانوا أصحاب شبهات. فالله تبارك وتعالى قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم من اليهود وأصحاب الشهوات ولا الضالين من النصارى وأصحاب الشبهات. هذا جماع المراتب الهدايات، هذه أصولها، أن يجعلك الله عالما بالحق قادرا عليه مريدا فاعلا له، أن يجعلك الله مفتقرا لمعونته ثابتا على هدايته، أن يجعلك الله مصاحبا للذين أنعم الله عليهم. يبقى احنا قلنا ان الناس في القرآن ثلاثة، قسم يتبعون الشهوات وقسم يتبعون الشبهات وقسم يصرفون الشبهات بالعلم النافع ويصرفون الشهوات بالعمل الصالح، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. طيب آخر مسألة هنتكلم فيها مسألة الاحتجاج بالقدر، الاحتجاج بالقدر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع فتوى: خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب، فمن تاب أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس لعنه الله. يبقى هنا شيخ الإسلام قال إن الناس في الشرع والقدر على أربع أقسام، من ضمن الأقسام اللي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا القسم، وخير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب، لأن من الأشياء اللي تقررت عند العلماء أن القدر لا يستدل به في المصائب، القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. القدر بقاعدة، قاعدة قضية مهمة جدا، القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. ايه معنى القاعدة دي؟ معنى القاعدة دي ان القدر لو في واحد مثلا، هدي مثال عشان تصحب القاعدة، واحد سرق ادنى الذنب بالسرقة، سرق، فواحد بيقول له انت سرقت ليه؟ قال له هذا قدر الله، مش انت بتقول دلوقتي ان ما فيش حاجة بتحصل في الكون غير بمشيئة الله، خلاص ربنا سبحانه وتعالى شاء ان اسرق. هذا الاحتجاج باطل. ليه؟ لان في دخل لمشيئة العبد في هذه السرقة. العبد سرقة حقيقية بارادته وقدرته، ولما اطلع الله تبارك وتعالى على قلبه وعلى خبثه خلق فيه إرادة السرقة والقدرة للسرقة، فسرق. فايه؟ فسرق. فيبقى هذا يبقى الاحتجاج بالقدر في مثل هذا السياق، الاحتجاج بالقدر على المعائب على المعاصي، هذا من سيمة الشياطين. ده أول من اتبع هذا الأمر هو إبليس. فإبليس قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. قال ربي بما أغويتني، يعني بسبب إغوائك لي، فهنا احتج بالقدر وهنا احتجاج باطل. أما آدم احتج بالقدر أيضا، ولكنه احتج بالقدر في سياق صحيح. إيه هو السياق اللي احتج به آدم بالقدر؟ السياق الحديث المشهور الذي جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا اللفظ الذي يعني سأسوقه لحضراتكم، هذا لفظ الإمام مسلم، ده لفظ الإمام مسلم الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم وموسى. يبقى آدم وموسى حصل بينهم مناظرة عند الله سبحانه وتعالى، فحج آدم وموسى. قال موسى، شوفوا خلي بالكم من المناظرة دي عاملة ازاي، قال موسى: انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته ثم اهبطت الناس بخطيئتك الى الارض. فقال ادم، طبعا هنا موسى بيعاتب ادم على ايه؟ موسى بيعاتب آدم على المعيبة وعلى المصيبة. ركزوا معايا كده وجاوبوني على هذا السؤال. دلوقتي موسى بيعاتب آدم، بيعاتبه على ايه؟ على المعيبة ولا على المصيبة؟ طيب في هنا جواب بيقول المعيبة، والجواب الثاني المعيبة، الثالث المعيبة، جواب بيقول المصيبة. المصيبة، المعيبة، يبقى المصيبة، المعيبة، المصيبة. جميل. يبقى احنا عندنا هنا يعني اكثر الاقوال بتقول المعيبة، وبعض الاقوال اربع اقوال تقريبا بيقول المصيبة. طيب نقرأ كلام تاني، بيقول له ايه؟ بيقول له: قال موسى: انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وانزل لك ملائكته واسكنك في جنته ثم اهبطت الناس بخطيئتك الى الارض. حد عايز يغير رايه؟ المصيبه ولا المعيبه؟ هنا العتاب على المصيبه ولا المعيبه؟ اخر كلام. طيب يعني في ناس كان بيقولوا مصيبة بقت المعيبة. لا طبعا، العتاب هنا على المصيبة، طبعا قطعا العتاب هنا كما قرر ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان ابن القيم في آخرين من شروح الحديث، العتاب هنا على المصيبة مش على المعيبة. المصيبة اللي هي نزول الناس للأرض بسبب خطيئة آدم. فهنا موسى لا يعاتب آدم على المعصية، لأن المعصية دي لا يخلو بشر من وقوف معصية، أي إنسان معرض أنه يقع في معصية، فازاي يعاتبه على المعصية يعني؟ لا، العتاب هنا على المصيبة اللي ترتبت على المعصية. فهنا قال له ايه؟ انت ادم الذي خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي واسجد لك ملكك واسكنك ثم هبطت الناس بخطيئتك الى الارض. يعني خطيئتك تسببت في مصيبة. فهنا العتاب على المصيبة وليست على المعيبة. ده مسألة منتهية. العتاب هنا على المصيبة وليس على المعيبة. لان يعني موسى ارفع منزلة وارقى علما من ان يعاتب ادم على معيبة. ان يعاتب ادم على معصية. يعاتب على معصية ازاي؟ طيب فقال ادم. شوف رد ادم عليه السلام. يبقى هنا موسى يعاتب ادم على ايه؟ على مصيبة وقعت. فقال ادم انت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه واعطاك الالواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجية فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان اخلق. يعني انت لقيت ان في التوراة ان ربنا كتب التوراة قبل ان اخلق بقد ايه؟ فقال موسى باربعين عاما. قال ادم فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. فهنا آدم احتج بالقدر. ولكن احتج بالقدر على مصيبة ولا على معيبة؟ مصيبة اللي هي ايه؟ نزول الناس للأرض. دي مصيبة. فاحتج على المصيبة ولا على المعيبة؟ لا احتج بالقدر على المصيبة. إذن لأن رجلا سرق ثم تاب من هذه السرقة. تاب وأناب من هذه السرقة. معصية السرقة دي بتتحمل في حياته وما يترتب عليها من الإثم أو الذنب أو أي حاجة، أي شيء يترتب عليها أو قطع اليد أو كده، تتحول لمصيبة ولا معيبة؟ تتحول لمصيبة. بقت السرقة هنا مصيبة. يبقى اذا لو واحد قال له انت كده تسرق وايدك تتقطع، فيصح ان يقول قدر الله وما شاء فعل، او يقول له كده تسرق وتذنب بسبب هذه السرقة، ممكن يقول قدر الله وما شاء فعل. بس انت لما يتوب، لان التوبة بتغير المعصية دي، بتخليها من مصيبة من معيبة لمصيبة. فهنا ادم تاب. اما ابليس فلم يتوب. ابليس قال فبما اغويتني، احتج على فجره وطغيانه ورده الامر على الله بالقدر. فاحتج بالقدر. هذا ما في علام الكفار في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ايضا احتجوا بالنبي عليه الصلاة والسلام بالقدر وقالوا لو شاء الله ما اشركنا. مش كده؟ عقل لو شاء الله ما اشركنا. ايضا احتجوا على الله بالقدر. هذا احتجاج باطل، لان العباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة وارادة. العباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة وارادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وارادتهم سبحانه وتعالى. كان شيخ الاسلام الذي قال خير الخلق الذين يصبرون على المصائب ويستغفرون من المعائب، فمن تاب اشبه اباه ادم، ومن اصر واحتج بالقدر اشبه ابليس. هذا معنى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب اخر حاجة نختم بها هذا اللقاء، هو قوله تعالى ما اصاب من مصيبة الا باذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذه الآية من أعظم الآيات القرآنية المريحة في باب القضاء والقدر، المريحة في باب القضاء والقدر، اللي بتوصل الإنسان، بترقي الإنسان من مرحلة الصبر لمرحلة الرضا، من مرحلة الصبر لمرحلة الرضا. عاوزين نختم بالمسألة دي، نختم بمسألة الصبر والرضا. الأول ربنا سبحانه وتعالى قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله أي عند وقوع المصيبة يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال ابن مسعود فيما رواه عنه سعيد بن منصور، وكان قال تلميذه علقمة فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان، قال هي المصيبات تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. فيسلم لها ويرضى. طيب احنا عندنا هنا مقامين عند المصيبة، عند وقوع المصيبة عندنا اربع مقامات. المقام الاول مقام الجامع والتساقط على قدر الله سبحانه وتعالى. المقام الاول في المصائب مقام الجامع والتساقط على قدر الله. المقام الثاني مقام الصبر، وهو ترى المقام الاول ده حرام باجماع العلماء، مقام التساقط على قدر الله وهو حرام باجماع العلماء. المقام الثاني هو مقام مقام الصبر على قدر الله، والصبر على قدر الله مقام الصبر واجب باجماع العلماء. المقام الثاني ده واجب باجماع العلماء. طيب أي زيادي بقى إيمان بقضاء القدر إيه ثمرته على الإنسان؟ ثمرته إنه هو بيوصل الإنسان لمقام الصبر، وبعدين يرقي من مقام الصبر لمقام الرضا، لمقام الرضا، ومقام الرضا أعلى من مقام الصبر. ولذا وقع نزاع العلماء في الرضا، هل هو واجب ولا مستحب؟ والذي عليه المحققون في مقام الرضا أنه مستحب وليس واجبا، أنه مستحب وليس واجبا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى كما في التحفة العراقية وفي غيرها، وكان اختيار ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. يبقى عندنا هنا ثلاث مستويات: التساقط على قدر الله وحرام بالإجماع، والصبر على قدر الله وده واجب بالإجماع، والرضا بقضاء الله وده مستحب على 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 الراجح من أقوال الفقهاء. طب ايه الفرق بين الصبر والرضا؟ ندي مثال. واحد نزل يصلي الفجر لقى عربيته اتسرقت، عربيه عندها لها 200-300 ألف جنيه اتسرقت قدام من البيت، قال اتحرقت ولعت، دي مصيبه. الصبر ان الانسان ده قلبه يبقى بيتحسر ويتعصر على فقده لهذه السياره، بس لا يتكلم الا بما يرضي الله، لا يتسخط على قضاء الله، بل يقول ان لله وانا اليه راجعون، او لا يتكلم الا بما يرضي الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في موت ابراهيم، يقول ان القلب لا يحزن، ان العين لا تدمع، وان القلب لا يحزن، ولا نقول الا ما يرضي الرب، ولا نقول الا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. يبقى ده مقام الصبر. مقام الرضا بقى ان الحسره اللي في قلبه دي تروح، ما تبقاش موجوده، ان يعلم ان هذه المصيبه من عند الله فيسلم لها ويرضى قلبه يطمئن ولا يتحسر ولا تاتي في هذه العصره وهذه الحسره فيرضى. ده مقام اعلى من مقام الصبر. نعم. المقام الرابع بقى هو من مقام الرضا كمان، وهو ايضا من المقامات المستحبة، ليس من المقامات الواجبة. مقام ايه؟ مقام الشكر، وده ذكر ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين. يبقى احنا عندنا اربع مقامات: مقام التسخط، ومقام الصبر، ومقام الرضا، ومقام الشكر. مقام الشكر ان يعلم انها من عند الله فيسلم ويرضى ويشكر الله على هذه المصيبة لما وراءها وفي باطنها من النعم. يعني يشكر الله مثلا انه فقد العربية دي لانه لعلها مثلا هتكون سبب في هلاكه، او يشكر الله على فقدان الولد لانه لعل الولد ده ما هكبر كان هيبقى من الكافرين او هرى من الضالين. وفأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. سبحان الله، ده من مقادير الله بتحصل، من مقادير الله سبحانه وتعالى. فمقام الشكر ده حاجة أعلى. خلاص المصاب كده وقع، فيصبر ويرضى ويشكر بالزيادة في طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى دفعا ونفعا لهذا المصاب، وشكرا أيضا على جانب الخير في هذا المصاب. مش الشكر على المصيبة نفسها، احنا عمرنا بدفع المصائب، لكن الشكر على الجانب الخير. يعني واحد اصيب بمرض، المرض ده كفارة، يشكر الله على هذه الكفارة، لكن يدعو الله بصرف المرض. ولذلك اختم بهذا الاثر البديع الذي اورده ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية عن ابراهيم الحربي، قال: اجمع عقلاء كل امة أن من لم يجري مع القدر لم يتهن بعيشه. شوفوا المقولة دي عجيبة جدا، المقولة دي لإبراهيم الحربي، هذه نقلها ابن كثير في البداية والنهاية. أجمع عقلاء كل أمة أن من لم يجري مع القدر لم يتهن بعيشه. فعلا أكتر الناس اللي بينتحروا في زماننا بينتحروا لأنه مش بيفضل عايش في نكد. الناس الأصحاب الحسد، الحسد والحقد والتطلع لما في أيدي الآخرين، لا ده مش من كلام ابن كثير، ده من كلام إبراهيم الحربي، نقله ابن كثير في البداية والنهاية، لكن ده من كلام إبراهيم الحربي المتوفى في القرن في آخر القرن الثالث 285 هجريا على ما أتذكر. فإبراهيم الحربي قال أجمع عقلاء كل أمة أن من لم يجري مع القدر لم يتهن بعيشه، ما يشوفش هنا في حياته أبدا. لكن الإنسان اللي بيسلم لمقادير الله سبحانه وتعالى ويصبر ويرضى ويشكر، هذا الإنسان يعيش في هنا، يبقى كل حاجة تحصل في حياته كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من جملة هؤلاء، وأن يجعلني وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ممكن نستقبل بعض الأسئلة في 10 دقائق بالضبط إن شاء الله، نستقبل بعض الأسئلة في 10 دقائق إن شاء الله. الصبر لا يقع إلا وقت المصيبة، إنما الصبر عند الصدمات الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن مقام الرضا هذا من الممكن أن يقع بعد المصيبة ويثاب عليه الإنسان، لكن الأصل أن كمال الرضا يقع في أمر المصاب، لكن إن وقع بعد المصاب فهنا يدل على قصور، إن في رضا بس في قصور في هذا الرضا، لكن الأصل أن يقع هذا يقع الصبر ويقع الرضا في أول مصاب. ده دليل إن مقام الصبر ده متمكن من القلب. أين أنا درس اليوم ده في الحقيقة يعني أنا أنصح الحضور بسماعه عدة مرات، بتكرار سماع هذا الدرس، يعني سماع الدرس ده الطبيعي ان الواحد ما يلمش بكل المعاني اللي فيه من اول طلعه كده، لا، لكن الدرس ده محتاج سماع مره واثنين وثلاثه لانه درس مهم جدا جدا. الكتب الميسرة في العقيدة، في كتاب تسهيل العقيدة الإسلامية للشيخ ابن جبرين عليه رحمة الله، هذا من الكتب اليسيرة الطيبة في هذا الباب. وفي كتاب سلسلة كتب لمن أراد يعني التوسع أكتر في باب العقيدة وأسلوب سهل كمان، ففي مجموعة الشيخ الأشقر في في العقيدة. مصنفات الشيخ عمر الأشقر عليه رحمة الله بصفة عامة مصنفات ماتعة، مصنفات ماتعة. كذلك يعني وللأسف الكتب المصنفة في العقيدة اللي هي بتركز على المعاني الإيمانية بشيء من التوسع أو كده فيها شيء من الضعف فيما أعلم للأسف الشديد. يعني احنا في حاجة لكتاب يصنف في علم الاعتقاد يكون يجمع بين القضايا العلمية والمسائل الإيمانية بشكل مطول شوية يعني، أو بتركيز عليها أكتر يعني. لكن من أعظم الأبواب اللي ممكن الإنسان يعني يتبحر فيها في علم الاعتقاد ويصل لمعظم مسائل الاعتقاد من خلالها باب الأسماء الحسنى، باب أسماء الله الحسنى، تعمق في فهم معاني الأسماء وما يترتب عليها من مباحث العقيدة وأحوالها، ده أمر يعني جيد جدا جدا يعني. وطبعا أعظم كتاب في العقيدة هو القرآن، القرآن من أوله إلى آخره كتاب عقيدة، كل آية من آيات القرآن عبارة عن عقيدة، كل آية من آيات القرآن، حتى آيات الفقه في القرآن عادة آيات الفقهية بتختم بأسماء الله الحسنى، آيات المواريث تختم بأسماء الله الحسنى، آيات الربا بأسماء الله الحسنى، عامت آية القرآن أو الآيات الفقهية بتختم بأسماء الله الحسنى. فهو القرآن هو يعني هو كتاب العقيدة الأساسي اللي مفروض نعتني به ونعتني وندمن النظر فيه وندمن النظر في تفسيره وتدبره ومعرفة. يعني عيب قوي قوي لما نلاقي مثلا حد بيسمع دروس او بيطلب العلم بقاله 5-6 سنين ولما يسأل يعني ايه من شر غاسق اذا وقب مواش عارف معناه، عيب يعني، حاجة عيب قوي بجد. او مثلا يسأل يعني ايه الله الصمد مش عارف، ولا يعني ايه ويل لكل همزه لمزه مش عارف، ده في ايات جزء عامة يعني. لو انتقلنا بقى للسبع الطوال ولا ايات الاحكام ولا كده بتبقى بالنسبة له حاجات هيروغليفية اصلا، مش عارف هو ده عبارة عن ايه. فاحنا يعني ينبغي ان نعتني بالقرآن، بفهم الفاظ القرآن والتدبر في القرآن واستخراج المعاني العقدية من اي القرآن. طبعا كتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة كتاب جيد جميل ويسير، ولكن في مسائل فيه محتاجة شرح يعني. وكتاب كذلك معالج القبول، كتاب مسته انه هو يعني مليء بالآيات والأحاديث، في كم هائل من الآيات والأحاديث والأثار، وعليها اعتمد الشيخ ولم يخض كثيرا في المباحث الكلامية أو المباحث العقلية المتعلقة بمسائل العقيدة، وهذا من حسنات هذا الكتاب. الكافر يدخل النار لأنه كفر بالله، ببساطة جديدة، الكافر يدخل النار لأنه كفر بالله، لأنه كفر، لأنه
بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
كفر هو بالله، فلأنه كفر بالله، ومع أن الله تبارك وتعالى أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب ونعمه وإلى آخره، ومع ذلك كفر بالله. فالكافر يخلد في النار لأنه نوى يعني عقد العزم وانعقد قلبه على الكفر طالما وجد في الدنيا، طول ما هو موجود في الدنيا يفضل كافر. وأدل على كده إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. نشوفوا، تخيلوا كده واحد يمر بنار القبر وبأهوال القيامة وبكل الأهوال دي، ويجي يقف قدام النار وشايفها بعينه وشايف الأهوال بعينه، وربنا سبحانه وتعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وبصفة عامة كتب الشيخ محمد إبراهيم الحمد، بصفة عامة أنا أنصح بها إخواني، كل كتب الشيخ كتب بديعة وجميلة جدا، وله بعض الكتب والرسائل العقدية كتب جميلة جدا جدا، مفيدة وسهلة، المعاني اللي فيها عميقة. كتب الشيخ محمد إبراهيم الحمد حفظه الله. طيب في اي سؤال تاني؟ افضل الكتب المعينة على الثبات على الحق وقت الشدائد كتاب الله، قال الله سبحانه وتعالى: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام بحبل الله بيمنع الانسان من الضلال وقت الفتن او من اي مشكله، الاعتصام بحبل الله. وقد قال عليه الصلاه والسلام فيما رواه البيهقي وغيره، قال: حبل كتاب الله وحبل الله الممدود من السماء الى الارض. يعني القران ده حبل ممدود من السماء الى الارض، ما اعتصم به نجا. فهذا افضل كتاب الانسان يعتصم به في هذه الفتن، يقرا القران ويتامله ويتدبره ويعمل به ويصلي به ويقرأه قبل أن ينام ويقرأه في اليقظة في قيام الليل، يبقى له أوراد ورد تدبر ورد قراءة ورد حفظ ورد صلاة ورد قبل النوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان له كل الأوراد دي. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث عائشة بسند صحيح كان لا ينام، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام إلا أن يقرأ بالإسراء والزمر أو السجدة وتبارك عليه الصلاة والسلام. مين دلوقتي اللي بيعمل كده في زماننا؟ يقرأ بالإسراء والزمر أو السجدة وتبارك عليه الصلاة والسلام. هل يمكن لزوجة أن تلتحق بزوجها إلى بلاد الكفر وهو مقيم هناك منذ الصغر وملتزم بدينه يدعو إلى الله؟ مسألة السفر لبلاد الكفار، الأصل فيها قدرة المسلم على إقامة دينه في هذه البلد. يعني مثلا لو في بلد من بلاد الكافرين معروف أنه لا يستطيع المسلم أن يظهر شعائر دينه فيها أو أن يقيم دينه على الوجه المرضي فيها، فيجب عليه أن يهاجر منها، يجب عليه شرعا أن يهاجر منها ويحرم السفر إليها أصلا إذا لم يستطع أن يقيم دينه في هذه البلاد. ويجب عليه الهجرة إلا إذا لم يستطع الهجرة. يعني واحد ما عندهش القدرة أصلا على الهجرة، لا قدرة البدنية أو المادية، فخلاص لا يجب عليه الهجرة بإجماع الفقهاء. لكن لو 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 عنده قدرة على الهجرة يجب عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين التي يستطيع فيها أن يظهر دينه ويظهر شعائر دينه الأساسية. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله هيكون لنا لقاء ثابت بإذن الله تبارك وتعالى، نكمل فيه المباحث المتعلقة بالإسلام والإحسان في هذه الغرفة المباركة بإذن الله، كل يوم ثلاث الساعة 8 بتوقيت مصر، من اول الثلاث القادم ان شاء الله، كل يوم ثلاث الساعة 8 بتوقيت مصر هيكون لنا لقاء لتكملة ما نحن بصدده من مسائل الاعتقاد ونحو ذلك. نتكلم ان شاء الله عن الاسلام، مباحث الاسلام، ثم سنتكلم عن الاحسان وما فيه من المباحث في الورقة الاساسية اللي انا ارسلتها لحضراتكم في اول درس اللي هو كان المقدمة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.